بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منزلة المعرفة. قالوا: من عرف الله تعالى لم يبق له رغبة فيما سواه، ومن ادعى معرفة الله وهو راغب في غيره كذبت رغبته معرفته. إذا دخل إنسان على كبير قوم، وكان في حضرة هذا الكبير رجال كثر، فإن هيبة هذا الكبير ومكانة هذا الكبير ومنزلة هذا الكبير تمنعه من أن يرى غيره، حتى إذا كان صاحبه جالسا مع الجالسين لما يخرج يقول: هل رأيتني؟ يقول: والله ما تأخذني، ما رأيتك. هو بالفعل تأخذ عليه هيبة الكبير، فلا يعد يلتفت إلى غيره، فهو لم يرى أحدا من الجالسين لأن نظره وفكره وعقله مع هذا الكبير. فمن نظر إلى جلال حضرة الله تعالى، ومن عرف حضرة الله تعالى، لم يبقى له مع حضرة الله تعالى تعلق بأحد. لذلك كنتم ترون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحون بأرواحهم، بأموالهم، بمكانتهم، بعلمهم، بعملهم، يضحون بكل شيء في سبيل الله تعالى، لأن من عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه. واحد من الصحابة في غزوة أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتلهم اليوم مقبلا غير مدبر فقتل فله الجنة. فقال هذا الصحابي، وكانت في يده تمرات: أما بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات. كان يأكل من التمرات، قال: رماها وانطلق فقاتل وقتل في سبيل الله. من عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه، يصير محبوبه ربه، وتعلقه بربه، وأنسه بربه، وراحته بالجلوس مع ربه في مجالس الذكر، وطربه إذا امتثل أوامر الله، وعادته أن يبحث عن فرائض الله ليعملها، وعن محرمات الله تعالى ليتركها، وفي كل حركة وسكنة يسأل نفسه: هل هذا العمل يرضي الله؟ رفيق دعا إلى رحلة، يسأل: هل هذا الذهاب يرضي الله؟ أخوه أراد أن يأخذه في مشوار، يسأل: هل هذا المشوار يرضي الله؟ طالب بالجامعة جاء إليه وطلب إليه أن يرسم له الوظيفة، يسأل: هل هذا العمل يرضي الله؟ مراجع أعطاه مبلغ مالي، يسأل: هل هذا المبلغ يرضي الله؟ لأن من عرف الله تعالى لم يبق له رغبة فيما سواه، فكل ما يرضي الله عز وجل مضى نحوه، وكل ما يغضب الله تعالى اجتنبه. لكن الحقيقة اللي لم يتعلق قلبه بالله، حينا يتعلق قلبه بالطعام، وحينا يتعلق قلبه بالنساء، وحينا يتعلق قلبه بالمال، وحينا يتعلق قلبه بالمنصب، وحينا يتعلق قلبه باللعب، وحينا يتعلق قلبه باللباس، وهكذا يحتار يمنة ويسرى. من عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه. نسأل الله عز وجل أن يجعل حبه غالبا على قلوبنا، وأن يجعل معرفته في قلوبنا حتى لا نلتفت إلى أحد سواه. الإسلام بدربك على أن تصير رغباتك متوجهة كلها إلى حضرة الله تعالى. لذلك دعاك الإسلام إلى الصيام. الصيام امتناع عن الطعام والشراب والجماع، حتى إذا كان لك تعلق بهذه الأمور جاءت الشريعة قالت لك أوقف هذه الأمور، حتى تتدرب أن لا يكون تعلق قلبك في هذه الأمور، لأنه من تعلق قلبه بهذه الأمور هلك. هلأ هناك أناس يأكلون حتى يقتل نفسه، بيقول لك أخي ما بقدر. كان لنا قريب توفاه الله تعالى بيحب الأكل كثير وله تعلق شديد بالأكل، كان برمضان على السحور بيأكل مآدم وحفاتي بيمونها بالفريزة. لأول مرة أنا أسمع أن هذه الأكلة تتمون بالفريزة. كان عنده سيارة، لكثرة أكله واعتنائه بالأكل صار ما عاد يتسع أنه يقعد بالسيارة، لأنه الدركسيون بدق ببطنه، فرجع الكرسي إلى آخر حركة يعني، ولا زال لكثرة الطعام وقد كاد أن يقتل نفسه يزداد سمنا. الآن ما عاد قدر يعني، خلص رجعت الكرسي لآخر حركة، طلب من الميكانيكي أصوله المقعد ورجعوه كمان لورا. بعدين كمان ازداد طعامه وشرابه وازداد بطنه ولم يعد يستطيع أن يصل إلى الدركسيون. امتنع عن قيادة السيارة لأنه ما عاد ممكن يقود السيارة، ثم في بعد ذلك مات، ولا أذكر بأنه مات يعني من كثرة طعامه وشرابه أو من شيء آخر. لكن التعلق الشديد بالطعام يقتلك، التعلق الشديد بالنساء يقتل، التعلق الشديد بالمال يقتل، التعلق الشديد باللباس والضحك يقتل. فالإسلام جاء ليدربك على أن تأخذ من هذه الأمور، لكن تبقي قلبك معلقا بحضرة الله تعالى. فجاء الإسلام برمضان قال لك ممنوع الأكل والشراب والنساء، جاء بالحج قال لك ممنوع اللباس، مع أنك كثير أنت بتعتني بلباسك وبتهتم بمنظرك وبمظهرك، جاء قال لك بالحج تخلع كل ثيابك وتلبس بس قطعتين قماش بيض، وما في حلاقة شعر، وما في عطر، وما في تزين. بس أنا كثير هلأ متضايق من هذا المنظر. لا بأس أن تأكل وتشرب وتلبس، لكن لا تعلق، أبقي قلبك معلقا بحضرة الله تعالى. من عرف الله تعالى لم يبق له رغبة فيما سواه. ابنك الصغير إذا عرف قيمة المليون ليرة وقلت له بابا تعا لأعطيك مليون، إذا بيعرف قيمة المليون بيركض، بس إذا ما بيعرف هو عم يلعب بالسكاكر والشوكولاتة والسيارة اللعبة، بيضلوا عم يلعب بالسيارة وعم يأكل سكاكر وعم يأكل شوكولاتة، لأنه ما بيعرف شو معنات مليون ليرة سوري. بس يعرف قيمة المليون يرمي كل شيء وينطلق نحو المليون، ولله المثل الأعلى. ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه. ومن ادعى معرفة الله تعالى وهو راغب في غيره كذبت رغبته معرفته. وقالوا من عرف الله أحبه على قدر معرفته به وخافه ورجاه ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه واستحيا منه على قدر معرفته. يعني الحب على قدر المعرفة، والحياء على قدر المعرفة، والخوف على قدر المعرفة، والاشتياق على قدر المعرفة، والرجاء على قدر المعرفة، والذكر على قدر المعرفة. ومن علامة العارف أن يكون قلبه مرآة، إذا نظر فيها الغيب الذي دعي إلى الإيمان به، فعلى قدر جلاء تلك المرآة يتراءى له الله سبحانه وتعالى، والدار الآخرة والجنة والنار والملائكة والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. علامة العارف أن يكون قلبه مرآة. أنتم يا أخوان جاءكم خبر في القرآن الكريم عن الجنة، بس هذا غيب، يعني ما حدا بيناتنا شاف الجنة، ولا حدا راح الجنة، ولا حدا رجع من الجنة وقلنا شو في جواته. لكن القرآن الكريم أخبرنا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبرنا. نحن جاءتنا الأخبار عن النار بس ما رأيناها، جاءنا الأخبار عن الصراط بس ما رأيناها، جاءنا الأخبار عن أهوال يوم القيامة بس ما رأيناها. قال العارف علامته أن يكون قلبه مرآة، إذا نظر فيها الغيب الذي دعي إلى الإيمان به، فعلى قدر جلاء تلك المرآة يتراءى له فيها هذا الغيب، فيتراءى فيها الله سبحانه وتعالى، والدار الآخرة والجنة والنار والملائكة والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا حارثة يوما فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يتعذبون. قال: يا رسول الله، أنا من شدة إيماني يعني كأني عم شوف النار، كأني عم شوف الجنة، كأني شايف حالي أقف قبالة عرش الرحمن. قال: علامة العارف أن يكون قلبه مرآة. هلا يا أخوان، كثرة ذكر الله تعالى تجلو لك هذا القلب، فبتصير ما سمعت عنه من الجنة تراه أو ترى بعضه. أعرف عددا لا بأس به من الإخوة رأى الجنة ورأى النار، رأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، رأى سيدنا إبراهيم، رأى سيدنا نوح، رأى سيدنا موسى. كيف هدون؟ كيف هيك يحدث؟ كثرة ذكر الله تعالى، كثرة الانشغال بحضرة الله تعالى، كثرة الإقبال على حضرة الله تعالى تصفي لك قلبك فترى به عالم الغيب. علامة العارف أن يكون قلبه مرآة، إذا نظر فيها الغيب الذي دعي إلى الإيمان به، فعلى قدر جلاء تلك المرآة يتراءى له فيها الله سبحانه وتعالى، والدار الآخرة والجنة والنار والملائكة والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال: كما قيل: إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلمتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلمتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي، يرى في صفوها الله العظيم. هلأ إذا بركة المي صافية ما عم يتحرك فيها شيء، ساكنة وما في نسيم يحركها، وكان بالسماء في قمر، وين بتلاقي القمر؟ بتلاقيه على المي إذا المي صافية، بس إذا المي وسخة ومعكرة ما بيبان فيها القمر. إذا نظرت إلى بركة المي بتشوف النجوم، بتشوف الشمس لأنه صافية. إذا قلبك صار صافيا بذكر الله تعالى تنعكس فيه أنوار الله، بصير اللي بيطلع عليك فورا يذكر الله تعالى، بيقول لك ما بعرف يا أخي هذا لما نظرت إليه ذكرت الله. نور الله تعالى انطبع في قلبه فصار من في قبالته فورا يذكر الله إذا رآه. بس هاد بده كثرة ذكر الله تعالى. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلمت راء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. يعني يرى شيء من نور الله تعالى، وشيء من جلال الله تعالى، وشيء من عظمة الله تعالى، وشيء من لطف الله تعالى، وشيء من رحمة الله تعالى. ومن علامات العارف أنه لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب ولا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له على أحد حقا، ليس له فضل على أحد، هكذا يرى في نفسه، وليس له حق على أحد، ومهما فعل الناس معه من إكرام فهذا تفضل منهم. وهو لا يأسف على فائت ولا يفرح بآت، لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناء والزوال، لأنها في الحقيقة كالظلال والخيال. صحيح، العارف بالله من اتصل قلبه بالله إذا أصابه هم يعلم بأن هذا الهم من حضرة الله تعالى وأنه زائل، إذا أصابه بلاء يعلم بأن هذا البلاء من حضرة الله تعالى وأنه زائل، إذا صار غنيا، النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه أوقات هو من الغنى كان يعطي واديا من الإبل 300 مليون ليرة سوري، أعطى مو زكاة ولا صدقة. رجل أعرابي رأى واديا للإبل قال لمن هذا الوادي؟ فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه قال أعجبك؟ قال نعم. قال هو لك. العارف بالله قلبه وتعلقه بالله عز وجل قال لذلك لا يأسف على شيء ولا يفرح بآت، لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وقت كان يتصدق بواد من الإبل وهو ملتفت إلى ربه، ومر عليه وقت شد حجرا على بطنه من شدة الجوع وهو ملتفت إلى ربه. قال الجنيد لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض يطأها البر والفاجر، وكالسحاب يظل كل شيء، وكالمطار يسقي ما يحب وما لا يحب. لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض يطأها البر والفاجر، يعني في تواضعه وفي لينه بين يدي العباد قال يكون كالأرض يطأها البر والفاجر، ويكون كالسحاب في عطائه وخيره ورفده وإيصاله الخير للناس قال يظل كل شيء، وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب، يعني خيره عام. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال رحمة للمسلمين ولا رحمة للمؤمنين. العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رحمة للكفر، ذلك لأنه إذا كان يوم القيامة والناس هاجت وماجت وطال انتظارهم تمنوا أن يحاسبوا حتى ينتهي هذا الوقوف، فكان أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ثم يسأل ربه أن يخفف عن العباد. فالعارف بالله عز وجل خيره ورفده يصل إلى كل الناس، فتدربوا يا أخوان والله أن توصلوا الخير لمن يستحق ومن لا يستحق. مرات أنت بتخطر بالك أنه فلان ما بيستحق، فلان ما بيفهم، فلان مهما أحسنت إليه بالعكس يزداد سوءا ويزداد شرا. يا أخي عامله بمستوى، عامله بما يليق به. نصيحة أنت كن مع كل الخلق نفعا، كن لكل من تستطيع أن توصل إليه برا أوصل إليه هذا البر، ولا تنتقم لنفسك. قال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، بكاء على نفسه وثناء على ربه. وإنما نالوا المعرفة بتضييع ما لهم والوقوف مع ما له، وإنما نالوا المعرفة بتضييع ما لهم والوقوف على ما له، يعني همه كله ماذا ينبغي لله تعالى علي، فأنا سأنضبط بماذا ينبغي لله تعالى علي، سواء قويت أو ضعفت. الله عز وجل قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا محمد، كدت أن تهلك نفسك من أجل هداية هؤلاء ومن أجل دلالتهم على الله عز وجل، فضيعوا حظوظهم ووقفوا مع حقوق الله تعالى. ولا يكون العارف عارفا حتى لو أعطي ملك سليمان لم يشغله عن الله طرفة عين. وقيل: العارف ابن وقته، فهو مشغول بوظيفة وقته عما مضى وصار في العدم، وعما لم يدخل بعد في الوجود، فهمه عمارة وقته الذي هو مادة حياته الباقية فيما يرضي الله تعالى. ومن علاماته أنه مستأنس بربه، مستوحش ممن يقطعه عنه، فمن أنس بالله فأوحشه من الخلق، وافتقر إلى الله فأغناه عن الخلق، وذل لله فأعزه في الخلق، وتواضع لله فرفعه بين الخلق، واستغنى بالله فأحوجهم إليه، فذلك هو العارف. من استأنس بالله أو أنس بالله فأوحشه من الخلق، وافتقر إلى الله فأغناه عن الخلق، وذل لله فأعزه في الخلق، وتواضع لله فرفعه بين الخلق، واستغنى بالله فأحوجهم إليه، يعني فأحوج الخلق إليه، فذلك هو العارف. وقال ذو النون: لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله تعالى. لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله تعالى. فتعالوا يا أيها الإخوة نجتهد في ذكر الله تعالى، وفي البحث عن مرضاته في كل حركة وسكنة نتحركها ونسكنها، فإذا كان رضاه فأقبل، وإن كانت الأخرى فدع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مقام المعرفة به، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.